الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. لعل عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في عهد الشروط لإمام الجماعة، وهو أن يكون مؤمنا. الإيمان شرط لصحة الاقتداء بالإمام، والمراد من الإيمان الإيمان بالله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام، وكذلك جميع ما هو حق. فأي زيادة أو نقيصة في هذا الإيمان يضر بعملهم أو الاقتداء بهم. وهناك روايات وردت حول هذا الأمر، مضافا إلى أنه أمر مجمع عليه. ولكن النقطة التي لا بد أن نتوجه إليه، قد يكون شخص يقول بشيء ولكن لا يلتزم بلوازمه، ونحن نرى أن هذا لازم، هذا القول، هذا الشيء الذي يقول لا نستطيع أن نرميه بأنه ملتزم بمثلا جسمانية، أن يقول بأن الله جسم وكافر. ولكن هناك بعض السنة يقولون بأن لله يد ورجل، ولكن لا يلتزمون بالجسمانية، ويسمون الصفات الخبرية، عندهم صفات ما ورد في القرآن. وبعض الروايات يقول نحن نعترف بها من دون كيف، من دون كيف. فهم لا يلتزمون بالجسمانية، لا يقولون أن الله جسم، فلا يمكن أن ننسب إليهم أنكم تقولون بمثلا القدماء الثمانية، أحيانا في بعض الكتب يقولون هكذا، بينما هم غير ملتزمين. كما نحن عندنا بعض الاعتقادات أن أئمتنا عليهم السلام يمكن أن يحيي الموتى أو يشفي المرضى، نحن نقول بذلك، ولكن لا نريد أن نقول أنهم في جنب الله تبارك وتعالى يفعلون هكذا، بل يقوم بقدرة الله تبارك وتعالى. فرمينا بأننا مشركون هذا كلام غلط، لأننا لا نلتزم بما هم يرون. هناك ملازمة بين الأمرين فيرموننا بشيء. هذا الشيء الذي يصحح كثير من العقائد، مثلا مسألة وحدة الوجود. وحدة الوجود، هناك فلاسفة وجلهم يقولون بوحدة الوجود، ويقولون من أنكر وحدة الوجود فهو مشرك. يعني الوحدة الوجود اللي هم يقولون يرون لزوم إنكارهم، إنكاره ملازم لإنكار الله تبارك وتعالى، أو ملازم لأن يكون لله شريك. ولكن من لا يقول بوحدة الوجود لا يلتزم بهذا اللازم، وبالعكس كذلك. منهم من يقول بوحدة الوجود فهو مشرك. لماذا؟ لأن يحملونهم لوازم عقلية، هذا اللازم غير مقبول عندهم. ولذلك لا من يقول بوحدة الوجود هو مشرك، ولا من ينكر وحدة الوجود مشرك، لأنهم لا يلتزمون بلوازمه، وكل أراد من هذا المعنى معنى لا ينافي التوحيد. ولذلك لا بد من ملاحظة هذا الأمر. ولكن من قال بأن الله جسم، من قال أن الله له مكان، من قال بأن الله له عين وأذن وسمع وبصر، ولكن أراد من ذلك الشيء الذي هو جسم ويرى بواسطة هذه الأمور، له أجزاء. إذا قلنا له أجزاء وهو موجود مركب، هذا القول بقدماء المتعددة، وهذا كفر وشرك. ولكن من يقول بذلك ولكن لا يلتزم بلوازمه، ويقول هذا المعنى أصله ثابت ولكن لا ندري كيفيته، بلا كيف، التعبير الذي ورد في بعض الكتب. ولذلك لازم نلاحظ هذا الأمر. ذكرنا أن هذا الأمر متفق عليه، ولا خلاف أن من كان إيمانه غير تام بالله أو برسوله أو بالقيامة أو بأئمة الهدى عليهم السلام زيادة ونقيصة، فلن يجوز الاقتداء به. وهناك روايات وردت حول هذا المطلع، منها ما ورد في باب العاشر من أبواب صلاة الجماعة من الكلين رضوان الله عليه، ومن شيخ ومن صدوق رضوان الله عليه. هنا هذا الباب أنفنه صاحب الوسائل رضوان الله عليه بباب اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمة وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصولية إلا لتقية. أول حديث محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ورواه الشيخ رضوان الله عليه كذلك بأسناده مثل هذا الحديث. بالنسبة إلى سند هذا الحديث فيه عبد الله بن محمد الحجان وثقه الكشي رضوان الله عليه، وقال فيه النجاشي عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم كوفي الحجال المزخرف أبو محمد، وقيل أنه مولى بني نهم، ثقة ثبت. فهو رضوان الله عليه طبعا هو لم يكن هؤلاء موالي، كانوا ملحق بالعرب بعشائر العرب، قد كانوا يذهبون إلى الكوفة فيلتهبون بعشيرة يصير مولى آل فلان، ثم يسافرون إلى مكان آخر ينتقلون إلى الولاء لطائفة أخرى يصير مولى آل فلان. ولذلك كثيرا ما نرى بعض الرواة مولى أكثر من مورد. على كل حال هو كان من الموالي، ولكن قال ثقة والثابت، كما أن في الكشي وثقه، فعلى ذلك لا إشكال فيه. كذلك عندنا ثعلبة ميمون قال فيه الكشي مولى محمد بن قيس الأنصاري، وكذلك كان من الموالي. مولى محمد بن قيس الأنصاري هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة، أو معدود في نسخة أخرى، ومعدود أنسب في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه الإصابة، وتقدم في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. فهذا تأكيد على أنه رجل كبير وموثق ولا إشكال قطعا فيه. كما أن النجاشي يقول في حقه مولى بني أسد، وقال مولى محمد بن قيس الأنصاري هذا مولى بني أسد، هذا في الكوفة، بني أسد كانوا في الكوفة، مولى بني أسد ثم مولى بني سلامة منهم إسحاق النحوي كان وجيها في أصحابنا قاريا فقيها نحويا لغويا راوية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. فهذا السند لا شبهة فيه، والدلالة أنه عليه السلام قال أنهم بمنزلة الجدر، الجدار، اقتداء بالجدار ليس صحيحا، فهذا كأنه لا شيء، فعلى ذلك نفي صحة الاقتداء بهم بكل وضوح. والسند كذلك لا بأس به، بل سند أعلائي لا إشكال فيه. هناك حديث آخر كذلك كلين رضوان الله عليه كذلك يروي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا. الظاهر الاختلاف ليس على المال وما شابه ذلك، في اعتقاداتهم كثيرا ما كان في أصل الأئمة عليهم السلام، يصير عندهم اختلاف في الأئمة، يعترفون بإمام جمع وجمع ما يعترفون، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا وصل إليهم الأخبار وصاروا أهل الاهتداء، لأن أئمة كانوا يعيشون في التقية، أن الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى 5 أشخاص، فكان أمرا مبهما لكثير من الناس، ولذلك منهم من لم يعترف بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام عنادا أو حرصا للمال كما بعد موسى بن جعفر بالنسبة إلى من رضا هكذا، ولكن منه واقعا كان لا يعرف، كان متحيرا، كان يبحثون عن الحق، وكانوا قد يرسلون ثقة يذهب إلى مدينة المنورة يفتش عن أمر الإمام، من الإمام الذي جاء بعده. ولذلك هذا الشيء كان موجود. يعني على كل حال هنا يقول في هذا الحديث: إن المواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا، فقال: لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. يعني إذا لم تثق أنه في الهداية الكاملة لا تصلي وراءه. فعلى ذلك من نهي استند فيه سهل بن زياد الآدمي، تكلمنا سابقا عنه، هو الذي قال ابن القضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا جدا فاصل الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة من ونهى الناس عن السماع من، والرواية يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل بهذه الشدة، أن في كتاب القضائري نفت على هذا الرجل. ولكن كذلك في نفس الكتاب أو كتاب منسوب القضائري في أصحاب إمام الهادي عندما يتكلم قال: سهل بن زياد الآدمي أبا سعيد ثقة رازي، رازي يعني من ري الري. فعلى ذلك قضائري كما مرارا وكرارا قلنا أنه رضوان الله عليه كان من علماء الكبار، ولكن نسبة الكتاب إليه غير ثابت، ولذلك لا يعتمد على ما ورد في رجال القضائري، وفيها جرح كثير. ولذلك ولو أن الجرح مقدم على التوثيق، لأن الموثق يخبر عني ما رأيت شيئا، ما رأيت منه إلا خيرا، ولكن الجارح يخبر عن أمر وجودي، ومن أخبر عن أمر وجودي خبره لا يعارض من أخبر أنه ما رأيت شيء. ولكن في هذا المورد لا بد في هذا الموارد نقدم غيره. ولكن الشيء الذي سبب لرفضنا لسهل بن زياد أن الشيخ رضوان الله عليه كذلك يقول ضعيف، وكذلك النجاشي يقول كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري، ولذلك لا يمكن الاعتماد على سهل بن زياد في هذا السند. هناك أن أبي علي بن راشد، هذا أبي علي بن راشد هو حسن بن راشد، في كثير من الروايات أن حسن بن راشد هذا نفس الشخص ووثقه الشيخ رضوان الله عليه. نعم، فسند سهل بن زياد موجب لسقوط السند. وأما الدلالة عندما يقول لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، معناه أنه لا بد نطمئن بأنه على الحق من جميع الجهات. هذه الاختلافات كانت اختلافات في المسائل الأغدية، كثيرا ما كانوا في مسألة جسمانية، كانوا بالنسبة إلى القضاء والقدر كان خلاف فيما بين الشيعة وأصحاب أئمتنا عليهم السلام، وبعضهم انحرفوا انحرافات وبعضهم اهتدوا بعد ذلك. ولكن من كان ضالا من أي ناحية من النواحي العقيدية لا يمكن الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء به. الثالث ما رواه الشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد عن الناظر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدو، فلا تصلي خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه. هذا الحديث من الهدسان كذلك كله رجال معروفين، ابن مسكان عبد الله بن مسكان من الكبار، إسماعيل الجعفي كذلك هو إسماعيل بن جعفر الجعفي، وثقه الكشي رضوان الله عليه، فالسند لا بأس به، والدلالة كذلك قال رجل يحب أمير المؤمنين ولا يتبرأ من عدوه، يعني جمع بين الهابل والنابل، بين الحق والباطل. كما أن في سوريا قبل أن كانوا كاتبين على مرقد الحجر بن عدي، هذا مرقد سيدنا حجر بن عدي الذي قتله سيدنا معاوية، كلاهما سيدنا قاتل والمقتول، كلاهما هذا التعبير، فيجمعون بين هذا الأمر
لأنه كان يوالي سيدنا علي،
لأن قتله لأنه يوالي. نعم هذا تضيف. نعم على كل حال، فلا يمكن جمع بين الأمرين، لا تصلي إلا خلف تثغبني، وهذا الحديث كذلك لا تصلي خلفه ولا كرامة إلا أن تتغيه، من باب التغيه، فدلالته واضح وسنده كذلك لا بأس به. منها ما رواه الشيخ كذلك بإسناده عن حسن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعد البصري أو سعيد البصري، وفي الرجال جاء سعيد، ولأن هذا قطع في نساخ كلاهما على كل حال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرئون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإمام؟ هو كان إماما أحيانا وأحيانا كان يقتدي بهم إمام. فقال عليه السلام صل خلفه. قال واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيك، فتأخذ بقول فضيل وتدع قولي. قال علي فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال، فقال هو أعلم بما قال، ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصبي واقرأ لنفسك كأنك وحدك. هذا الحديث كذلك من ناحية السند، إنما هذا أبي علي أو سعيد البصري لم يرد له توثيق، ولكن سائر رجاله أجلاء، ولكن من هذه الناحية ضعف السند، ولكن الدلالة كذلك واضح أن الإمام أمره بأن يصلي، ولكن أشار إليه بعدما ذهبت إلى البصرة اسأل أن فضيل وخذ بقول الفضيل ودع قولي، لأن هذا كان توجيه مؤقت لفترة هو كان مبتلى بهذا الجامع، لابد يراعي ذلك ويصلي خلفهم حتى لا يصير عليه خطر، ولكن بعد العود لابد أن يعرف أن الحق أنه لا يجوز الصلاة إلا من باب التغية، فدلالته واضح، لأنه بكل صراحة أن هذا فضيل يقول له أخبرت بما أفتي، يقول له ولكن نعم فأخبرت فضيل قال، فقال هو أعلم بما قال، يعني الإمام أعلم بما قال، ولكني قد سمعت وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصبين، لأن هؤلاء العثمانيين لم يكونوا مجرد سني، هم ناصبي، كان في مقابل أمير المؤمنين عليه السلام، خلف الناصبي واقرأ لنفسك كأنك وحدك. حديث آخر كذلك ما رواه الشيخ رضوان الله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي أنه قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أن يجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك، فأجاب لا تصلي وراءه. كذلك رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله البرقي، وسنده كذلك لا بأس به سند جيد، ومكاتبة إلى الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام أن يجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك، فأجاب لا تصلي وراءه، فهذا الانحراف سبب لعدم جواز الاقتداء. طبعا كل واحد من هذه الروايات أخص عن المدعى، ولكن مجموعها يفيد أن من كان منحرفا في عقيدته لا يمكن الاقتداء به. كما ورد رواية ما رواه الشيخ الظالم بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أمر بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفيس وإن كان مقتصدا. هنا سنده طبعا مرسلة هذه الرواية رواية مرسلة، ولكن دلالة لا تصلي خلف الغالي من يغلو في دينه، وإن كان يقول بقولك يعني ولو هو شيعي يقول بالأئمة ولكن مع ذلك أهل الغلو لا تصلي خلفه، وكذلك المجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا، وإن كان مقتصدا الظاهر لن يكون متشددا، إنسان مستوي ولكن مع ذلك كان فاسقا متجاهلا بالفسق أو مجهول أو غالي. أنا كنا سنده في ضعف ولكن دلالته واضح على ما نريد. منها محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله، روايات السابق أوائلها كانت لمحمد بن يعقوب الكليني ثم للشيخ، وبعضها كذلك روى الشيخ والكليني، وهذا روايات الصدوق كذلك رواه بعضها رواه الشيخ كذلك. محمد بن علي بن حسين بإسناد عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر ولا خلف من شهدت عليه بالكفر، يعني الكفر يباينكم بينكم وبين من كافر مباين، إذا هو يكفرك فلا تصلي خلفه، وإذا أنت تكفره كذا لا تصلي خلفه، لا يمكن قبوله بالكفر ثم نصلي خلفه ونجعله أمينا في صلاتنا. نعم، فهذا النهي أي إنسان نحن نعرف أن عقيدته عقيدة باطلة ومنتهي إلى الكفر لا يجوز الاقتداء به. منها ما رواه الصدوق بإسناده كذلك عن إسماعيل بن مسلم أنه قال سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل، قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه. القدر بعض الناس أنكروا القدر وما عرفوا معنى القدر، كان من مراكز الهبوط والنزول والسقوط مسألة القضاء والقدر، لذلك بعض رواياتها كانوا ينهون النهي شديدا عن الدخول والخوض في القضاء والقدر، لأن فهم القضاء والقدر الذي يجمع بين قدرة الله تبارك وتعالى وبين أن كل شيء له أسباب ومقدرات قد يكون فهمه سعى، ولذلك إذا استطاع الإنسان يخوض في بحث أبدي يصل إلى النتيجة جيد، وإلا إذا يرى أنه يصل إلى التيه فعليه أن يقول علمه عند الله تبارك وتعالى لا يثبت ولا ينكر. نعم، هناك كذلك هو روى أن خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل قال ليعد كل صلاة صلاها خلفه. في هذا السند صدوق رضوان الله يروي عن إسماعيل بن مسلم، وسنده إلى إسماعيل وهو السكوني، إسماعيل بن مسلم هو السكوني، وسنده وهو كان عاميا طبعا، وسنده إليه سند صحيح النوفلي السكوني وقبله كذلك لا بأس بمن يروي، فالسند ثقة ليس صحيحا بمناسبة كونه عاميا ولكن ثقة موثقة فلان، فالدلالة واضحة على عدم جواز الاقتداء بمن هو منحرف عن الحق وينكر قدر الله تبارك وتعالى.
هل يمكن إثبات أن السني اليوم الذي يعتقد بالله ويعتقد برسوله ويعتقد بالأئمة ولكن لا كما أننا نعتقد يعني بالخلفاء الراشدين
لا
يصلي خلفه ولا يكون ناسبيا؟
نعم، ولو لم يكن بمجرد أنه منحرف يعني لا يعترف بأئمة الهدى 12 كأئمة واجب الطاعة والمعصومين يسقط ولا يجوز الاقتداء به. هناك سأشير إلى كلام صاحب الجواهر في آخر بحثنا، هل ما قاله صاحب الجواهر بأنه كفر، هل هذا صحيح أو لا نبحث عنه، ولكن الاقتداء بهم من باب التقية لا بأس به، سواء تقية المداراتية أو تقية الخوفية.
الآيات الذين بتعبير يا أيها الذين آمنوا، المقصود منهم الإيمان بالعام أو إيمان بالأخص؟
أعم أعم،
الإيمان بالعام.
نعم.
ونحن نعتمد على توثيق العامة.
لا، ليس توثيق، هذا معناه علاقاتكم علاقات حميمة، يعني لا نعاديهم.
لو كان الرابي سني وهو الثقة نعتقد،
نأخذ بروايتي. نعم، كثير من الروايات السكوني، كثير من رواياتنا السكوني والسني في رواياتنا في أصحاب أئمتنا عليهم السلام، من كان واقفيا ومن كان سنيا ومن كان كثير، ولكن كنا نأخذ بكلامه. ولكن الصلاة والإمام هو وافدك إلى الله تبارك وتعالى، اختلف، لابد أن يكون عادلا، وعادل ليس هكذا، بل كان منحرفا في عقيدته فهو قطعا ليس عادل، يعني العادل من هو مؤتدل في عقيدته وفي عمله، ومن يرتكب المعاصي ومسر عليها كذلك ليس عادل ولا يمكن.
الفقهاء يقول لو كان سني مستبصر صار شيعيا فعباداته قبل
مقبول. نعم
مقبول، فلماذا يعني
هذا بعض الفقهاء يقول معناه أن الله تبارك وتعالى قد تفضل عليهم بقبول ما فعلوه، أو لا كان واقعا مراعا بعدما صاروا شيئا فهو مقبول على كل هذا. هذا البحث يعني قتل. الآن كلامنا في الإمام، كلامنا إمام الجماعة لابد أن يكون جامعا في الاعتدال من ناحية العقيدة والعمل، لا ينحرف في عقيدته ولا يكون منحرفا في عمله بارتكاب المعاصي. في بحث العدالة نذكر هذا الأمر.
في حالة التقية يجزى
بالاعتدال؟ كيف؟
نعم
نعم، التقية باب خاص ممكن إن شاء الله ندخل بعد العدالة. نعم، على كل حال فهذا الحديث كذلك دال على هذا الأمر. كذلك حديث آخر أن صدوق كذلك يروي قال علي بن محمد ومحمد بن علي، يعني إمام الهادي والإمام الإمام جواد والإمام علي رضا عليه السلام، يقول قال من قال بالجيس فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه. طبعا هذه الرواية من الصادق رضوان الله مرسلة، أرسل ولكن أرسل بقوله قال، ما قال الروية، إذا كان قال الروية لا يعتمد أبدا، ولكن بعض الفقهاء ما قال الصدوق قال رسول الله قال أمير المؤمنين قال الصادق يقبلون قوله بأنه لو لم يكن عنده سند صحيح لما كان قال، ولكن نحن لا نقبل هذا الأمر لأننا نرى كثيرا ما أسناد لا نقبل سنده، فلعل هذا الشيء الذي رواه بالسند كذلك رواه مرسلا بنفس السند كان في ذهنه فقال قال، كان حجة عنده، ولكن هذا مجرد الحس، وبالحس لا يمكن الاحتجاج. كذلك هو في أماليه يروي عن محمد بن حسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى محمد بن علي الرضا عليه السلام أصلني خلف من يقول بالجسم ومن يقول بقول يونس، فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة وابرأوا منهم برئ الله منهم. الذي منحرف في توحيده يقول بالجس ولا تصلي، فعلى ذلك نهي صريح على الصلاة خلف من كان منحرفا في عقيدته. كذلك هو يروي في أول الأخبار بإسناد يأتي عن فضل بن شادان عن الرضا عليه السلام في كتابه أظن أن السند الصدوق رضوان إلى فضل بن شادان فيه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال لا يقتدى إلا بأهل الولاية. المرض أهل الولاية، الولاية التامة، يعني يعتبرون بأئمة كما هم. حديث آخر كذلك عن محمد بن أحمد السنائي عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن عبد العليم الحسني عن إبراهيم بن أبي محمود. طبعا سنده كما رأيتم في مجاهيل ففيهم سهل بن زياد، ولكن الدلالة عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون إلى أن قال فلا تصلوا وراءه، اعتقاد أن الله يجبر الناس أو يكلفهم ما لا يطيقون لا تصلوا وراءه. في حديث آخر صدوق من في توحيد عن محمد بن علي الماجلوي عن محمد بن يحيى الأطار عن محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن حسن بن عباس عن حريش الرازي عن بعض أصحابنا، سنده كما رأيتم في مجاهيل وفي الأخير مرسلة. في حديث عن علي بن محمد وأبي جعفر أنهما قالا: من قال بالجسم فلا تصلوا وراءه. وحديث آخر كذلك الطبرسي رضوان الله عليه أبي علي بن أبي طالب الطبرسي غير صاحب التفسير. في الاحتجاج عن عبد العليم بن عبد الله الحسني عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام عن أبي عن الصادق قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكل ذبيحته ولا تقبل شهادته ولا تصل وراءه ولا تؤتوه من الزكاة شيئا. ظاهر الأمر حتى يصل إلى الكفر من يقول بأن الله يجبر الناس على المعاصي قائل بالجبر. وهناك روايات أخرى، كل الروايات التي تدل على أنه لابد أن يكون الإمام عادلا يدل بالأولى إذا كان منحرفا في عقيدته لا يجوز الصلاة خلفه. فهذه الروايات في الانحراف عن العقيدة والروايات التي ترد في الانحراف عن العمل بالأولى يدل على الانحراف الأقدي سبب لعدم جواز الاقتداء بهم. ونكمل بحثنا إن شاء الله في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.